إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة على أنه في تاريخ كل أمة لحظات لا بد وأن تسطرها الأقلام وأن تصورها الأفهام وأن تظل محفورة في العقل الجمعي لهذه الأمة، وأنه يوجد في كثير من الأحيان محاولات للتزييف والتغيير والتبديل ولو برفع أقوام ووضع آخرين ولو بقلب ما يقال على سبيل المجاملة إلى أن يصبح حقائق، فيحدث نوع من تغيير العقول وتغيير الثقافات وتغيير من ثم الولاء والانتماء. ونحن معشر المسلمين في أي بلد كنا نرى أننا كأفراد وكجماعات أسعد لحظات في حياتنا هي اللحظة التي يدخل فيها من لم يكن من الله عليه بالإسلام في دين الله عز وجل، وأسعد لحظة في تاريخنا هي اللحظة التي يمن الله فيها على البلاد التي نعيش عليها والتي ننتمي إليها بأن تكون إحدى بلاد الإسلام. ومن ثم فإن أعظم أيام تلك البلاد يوم أن فتحها المسلمون، وأعظم شخصيات في تاريخنا التي تستحق بحق أن يقال أن كل مصري مسلما كان أو غير مسلم يدين لها بالفضل هي تلك الشخصيات التي حملت مشاعل هذا النور إلى تلك البلاد. ومن ثم بدأنا نتحدث عن البدايات الأولى من باب معرفة الفضل لأهله، وكيف كانت البدايات الأولى لمجيء الإسلام إلى بلادنا، وطوفنا حول تلك المحاولة التي كان بطلها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، الذي حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص، والذي ناظره فلجأ المقوقص كعادة أهل دينه إلى الكلام عن خوارق العادات، ولجأ حاطب رضي الله عنه كما تعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إقامة الحجة والبرهان، وكان هذا بداية البذرة الأولى التي وضعت. وثمت بذرة أخرى وضعت بقدر الله عز وجل قبلها بسنوات، تلك البذرة كانت تهيئة الفاتح الحقيقي لمصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، وحدثت له التهيئة عبر أمور كثيرة، كان من أولها أنه وهو في رحلة صيد في بلاد الشام وبدافع الشهامة العربية أنقذ رجلا من الموت مرتين، حيث أنه وجده ضالا في الصحراء فأطعمه وسقاه، فنام الرجل بعدما طعم وشرب، فجاءت حية تريد أن تلدغه، فرآها عمرو رضي الله عنه فرماها بسهم فقتله. فلما قام الرجل أصر أن يدفع لعمرو رضي الله عنه دية الرجل مرتين، قال لأنك أحييتني مرتين، وكان الرجل من أهل مصر. فأخذ عمرو معه إلى بلاد مصر ليدفع له ذلك، فرآها عمرو رضي الله عنه، وبقيت في مخيلته تلك البلاد وموقعها الجغرافي وطبيعة أهلها إلى غير ذلك. ثم لما أسلم رضي الله عنه كان حريصا غاية الحرص أن يكون هو الذي يفتح تلك البلاد لما رآها في تلك المرة التي رآها فيها، ولما عرف وهو الرجل الخبير بطبائع البلاد ما لهذه البلاد من خطر عظيم. فسبحان الله الذي إذا أراد شيئا هيأ له سببا. وقبل أن نخوض في تلك البطولات التي بذلها عمرو رضي الله عنه وجنده من أجل أن يفتحوا تلك البلاد وما أقاموه فيها من العدل، فلنبدأ ببداية ظهور عبقرية عمرو رضي الله عنه، وكيف يوظف الإسلام أبناءه. ولأننا لا نريد فقط أن نتذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح تلك البلاد وأنارها بالإسلام، وإنما نريد أن نحب على قدر ما بذل إلينا من معروف. وطالما أن مقصودنا أن نحبه وأن نحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من الواجب علينا أن نأخذ بالأسباب الجالبة للمحبة. فمن غير المعقول أن يكون مراد أحد أن يحب شخصا ما ثم يأتي إلى زلاته وهفواته، وكل بني آدم خطاء، فيكتب فيها ويقرأ فيها ويتكلم فيها كما يفعل بعض هؤلاء الجاحدين للفضل الذين يقفون عند ما يرونه هم أخطاء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة ما ينكرونه على الصحابة رضي الله عنهم الخطأ فيه من قبل هؤلاء المنكرين، والخطأ فيهم عندما لجأوا إلى المستشرقين فأخذوا عنهم ولم يأخذوا عن الروايات الصحيحة، الخطأ فيهم حينما لم يدركوا الأمور على وجهها. ولكن على أي، سيبقى لكل رجل ولكل مخلوق خطأ، فإذا كنت مرادك أن تحبه لأنك تعلم أن الله أمرك بحبه ولأنك ترى أن له عليك فضلا، فإنه ليس من المعقول ولا المنطقي أن تقف عند هذا الخطأ ولا تتذكر ما أمامه من جبال الحسنات، لا سيما إذا كان عائدها مباشر عليك وفضلها عائد إليك. إذن فلنتفق على أن أعظم شخصية في تاريخ أهل مصر هي الشخصية التي حملت الإسلام إليه، وأن أكثر الناس فضلا على أهل مصر خاصة هو الذي حمل إليهم ذلك النور، ولنتفق أننا ينبغي أن نحبه لا سيما وأنه شخص يحب بداهة، وأنه شخص فيه من كريم الخصائل ما فيه، وأنه بذل لدين الله تبارك وتعالى بعد إسلامه بخمسة أشهر بذلا ما زال التاريخ يسطره حتى الآن. فأين نحن وقد ولد أغلبنا بفضل الله عز وجل لآباء وأمهات المسلمين؟ فنحن ولدنا على هذا الدين، أين بذلنا من بذل ذلك الرجل الذي أبلى ذلك البلاء العظيم بعد إسلامه بخمسة أشهر؟ لعلنا ذكرنا في مرات أخرى بداية قصة إسلامه وكيف جعل الله عز وجل ما أرسلت قريش به إلى النجاشي يطلب المهاجرين في الحبشة سببا لأن يعود إلى النجاشي في زيارة أخرى فينصحه النجاشي بالإيمان بالله عز وجل والدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم فيعود من عنده إلى المدينة مباشرة ويسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إسلامه بخمسة أشهر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو اجدد عليك ثيابك وسلاحك وأتني. فامتثل الأمر، وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الخلق الذي نريد أن نتخلق به. والأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغك عبر رسول آخر، رجل يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الرجل صادقا فأنت تعتبر كأنك سمعت الأمر مباشرة، فإذا كان صادق يحدث عن صادق يحدث عن صادق آخر برجال سند، طالما أنهم في النهاية ممن يثق بدينهم وحفظهم، فالذي يبلغك الآن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر واسطة موثوق بها مما يسمى اصطلاحا بالحديث الصحيح، فكأنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فانظر كيف كان يفعل هؤلاء الأفاضل واقتضي به. فما زاد على أن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يدري لا يدري ما الأمر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شد عليه ثيابه وسلاحه، وكان الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه أن بعض القبائل في تخوم بلاد الشام من قبائل بلا وقضاعة يريدون التجهيز لغزو المدينة، وأنهم يجمعون الجموع من أجل ذلك. وكان عمرو رضي الله عنه أمه من هذه القبائل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله قائدا على السرية التي تذهب لتمنع هذا الغزو من منبعه، علهم أن يكون في هذا تأليفا لقلوبهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أستعملك، إني أريد أن أستعملك فتصيب وتغنم. فقال: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المغنم، وإنما أسلمت من أجل أن أتبعك ومن أجل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذه من مناقب عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالصلاح، فقال له، والخطاب موجه إليه: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فعلمنا أنه على الأقل هو كذلك. ثم ينسحب هذا كقاعدة عامة على غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه به. وينبغي عند محقق التاريخ حتى وإن لم يلجأوا إلى نفس القواعد الصارمة التي يلجأ إليها المحدثون في سبر الروايات، يدرسون ما صح وما تقرر من صفات شخصية ما، وبناء عليها يحللون ما ينسب إليها بعد ذلك من حكايات أخرى قد تكون أقل ثبوتا من الأولى. فهل فعلوا ذلك مع عمرو رضي الله عنه وغيره حينما يثبت أنه أسلم وهو آنذاك في موقع السيادة والريادة في قومه، وقد اعتذر لعمر بن الخطاب بعد ذلك في خلافة عمر؟ بقي سؤال في صدر عمر لم يسأله إياه إلا في خلافته، قال: عجبت من تأخرك عن الإسلام وأنت من أنت في عقلك ورأيك؟ قال: كان دوننا أقوام سلمنا إليهم، فلما آلت إلينا، يعني في ذلك الوقت كان عمرو رضي الله عنه من السادة والقادة في قريش، في أول الأمر كان الأمر لأبيه حتى قتل وعمت هؤلاء الصناديد، فلما آل إليه الأمر تدبر وتمعن فعرف أنه الحق فأسلم، فأسلم وهو في أوج سيادة قومه. وعندما أسلم وجاءه أول الأمر أنك ستغنم، كان رده أنه ما أسلم من أجل المغنم، حتى لا يأتي بعد ذلك من يفسر كل اجتهاداته بعد ذلك على أنها كانت طلبا لحطام الدنيا الذي تركه وأقبل على دين الله تبارك وتعالى. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 300 رجل، فيهم من المهاجرين والأنصار من فيهم، إلى تلك البلاد، ثم إنه نما إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر أخطر مما كان يظن، فرأى أن يمده بمدد من حيث العدد ومن حيث العدة الإيمانية، فأرسل له مددا أمر عليه أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان ممن كان في إمرة أبي عبيدة أبي بكر وعمر. القضية أنه حينما تتأزم الأمور فلا بد أن يكون في القوم من المسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار الرجل منهم بألف أو بعدة آلاف أو بمئات الألوف أحيانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة وهو يرسله: تطاوعا ولا تختلفا. ولعلنا تكلمنا أيضا في مرة سابقة على أن الشورى منهج في الإسلام، منهج للحياة وليست فقط منهج للحكم. إن كان أوروبا وصلت في النهاية إلى أنه لابد من شورى عبر وسائل معينة ونظام متكامل اسموه بالديمقراطية، يقترب من الشورى في جوانب ويختلف في جوانب، وأبرز خلاف بينهما أن الشورى عندنا لا تكون إلا فيما ليس لله فيه حكم، وأن الديمقراطية وفق مفهومهم هم مطلقة، يتشاور الناس في كل شيء، لا يربطهم دين ولا شرع ولا يعظمون أمر الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإننا حينما يقولون لنا تلك الدعاوى نقول: نعم، نقبل منها ما يوافق ما عندنا، ومبدأ أن يتشاور الناس في أمورهم هي في دين الله تبارك وتعالى منهج للحياة، وهذا أعم وأشمل من أن يكون منهج للحكم. حتى بلغ الأمر إلى أنه حينما يكون الأمر بين اثنين يقال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، فإذا زادوا إلى ثلاثة، وهذا أقل الجمع، ولو في أمر عارض كالسفر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم. أما وحينئذ هذا الأمير يقال له وشاورهم في الأمر، فدوره أن يدير الشورى ليستخلص منها أفضل الآراء. وأما إذا كان الأمر بين اثنين فيقال لهما تطاوع ولا تختلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة رضي الله عنه: تطاوع ولا تختلف. فلما أتى أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمرو رضي الله عنه، وكان الكلام في أيهما يكون الأمير العام، فقال عمرو رضي الله عنه: إنما جئت مدد لي. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه وهو أمين هذه الأمة وهو أسبق في الإسلام من عمرو رضي الله عنه وهو بكل المقاييس أفضل من عمرو رضي الله عنه، ولكن عمرو ذو شخصية عسكرية فذة، وكان الحق معه في هذه القضية من أنه لا يجوز أن يكون المدد هو الذي يتولى الإمارة، فإن هذا يهز ثقة الجيش، فضلا أنه في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الدعوة الإسلامية بالفعل كان عمرو رضي الله عنه أكثر خبرة ودراية بالحرب بصفة عامة وبتلك المنطقة بصفة خاصة، وقد كان كما ذكرنا في شبابه يخرج فيها في رحلات صيد، وفي إحدى هذه الرحلات تعرف على بلاد مصر وأكرمنا الله عز وجل بهذا، فكان مسارعا في فتحها كما سيأتي ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. فقال: إنما جئت مدد لي. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطاوعك ولا أخالفك. فسلم له أبو عبيدة رضي الله عنه بالقيادة مع تسليم الجميع بأن أبا عبيدة أفضل من عمرو رضي الله عنه، ولكن هكذا اقتضى طبيعة تلك الغزو. ثم إن عمرو رضي الله عنه نقل له العيون والأخبار أن هناك عدة تجمعات لعدة قبائل ما زالوا في طور التجمع، فوضع خطته العسكرية والتي أيضا كان من مقتضياتها أن يتكتمها بأنه لا يستطيع أن يواجه تلك الجموع مجتمعة، وأنه طالما أن الله عز وجل قد من عليه بأن يصل قبل أن يجتمعوا فليكن عمله في منع هذا الاجتماع، ومن ثم فكان ترتيبه ألا يعلم أحد بوصول جيش المسلمين إلى تلك البلاد، فكان يختبئ نهارا ويسير ليلا إلى هذا الحد ولا إشكال، ولكنه حتى في الليل كان يمنع جنوده من أن يوقظوا الحطب، وبلاد الشام في توقيت تلك الغزوة كانت شديدة البرد، فطلبوا منه أن يوقظوا الحطب فمنع من هذا منعا تاما، فلجأوا إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكلما فأصر على أن هذا هو مقتضيات خطته العسكرية وأنه لا تهاون في ذلك الأمر، فوجد عليه عمر رضي الله عنه في ذلك، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب فأطعه. مع أننا نقول أن الشورى في الإسلام منهج حياة، ولكن إذا كان القائد في ظروف معينة لا يريد أن يفصح عن جميع ما عنده فلا بأس طالما لم يأمر بمعصية، وهذا لا يمنع أنه لابد وأن يفصح في وقت من الأوقات كما حدث هذا حينما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا منه في كذا وفي كذا، فكان هذا هو أول الأمر ووفقه الله عز وجل في ذلك توفيقا عظيما، فكان يختبئ بالنهار ويسير بالليل ولا يوقد شيء ولو شعلة من نار، ثم يقاتل تلك التجمعات فلا يدرون من قاتلهم ولا لما قاتلهم حتى فرق جموعهم وحتى عاد بفضل الله عز وجل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في ليلة وهو في تلك الغزوة أجنب فطلب الماء فوجده شديد البرودة، فتوضأ وضوءه للصلاة بدلا من الاغتسال وتيمم وصلى. وكانت هذه الواقع حكم هذه المسألة لم يكن قد تقرر بعد، وإنما كان المتقرر فلم تجد ماء فتيمموا، ولكن ها هنا كان الماء موجود ويخشى من استعماله الضرر، فتيمم رضي الله عنه غسل ما يستطيع غسله وتيمم وصلى بأصحابه. وعاد عمرو رضي الله عنه من غزوته الأولى وقد حقق جميع الأهداف ولم يحقق شيئا من الخسائر، لا سيما وأنه كان عندما يواجه تلك التجمعات كان يشدد على جنده ألا يحملوا غنائم، وهذا أيضا يؤكد تجرده رضي الله عنه ويؤكد عبقريته العسكرية من جهة أخرى، فهو في بلد غريب وعدده أقل بكثير من عدد عدوه، وبالتالي فإن الغنائم حينئذ تثقل الجيش وتحول نصره إلى هزائم، فإنه لو انتصر في معركة وحمل الغنائم ينشغل بها ويكون حركته ثقيلة، ويستطيع العدو وهم كثر وتجمعات مختلفة أن يتبعوه، فعاد ليس معه غنائم مادية ولكن كان معه نصر عسكري وصد لهذا الخطر عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه أيضا عاد وفي صدور جنده منه أشياء، فشكوا أنه تركهم في شدة البرد بغير شيء من الوقود ولا التدفئة، فحينئذ شرح عمرو رضي الله عنه أسباب ذلك وأن هذه البلاد كثيرة العيون، وأنه أراد أن ينهي مهمته دون أن يدرك الأعداء أين مكانه ولا كيف يتحرك ولا ما هي خطوته القادمة. ثم اشتكوا منه أنه نهاهم عن حمل الغنائم، فبين ما بين من اجتهاد وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت تلك الثالثة أنه صلى بهم إماما وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، قرأت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، خشيت على نفسي من شدة البرد فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم معجبا من فقهه، وهذا يؤكد لنا أننا عندما نذكر كل صحابي من الصحابة منهم من حاز الفضائل كلها تقريبا كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من إذا ذكر ذكر الحديث وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة، ومنهم من إذا ذكر ذكر الجلد في القتال كخالد رضي الله عنه، ومنهم من إذا ذكر ذكر الدهاء في إدارة المعارك كعمر، ولكنهم كلهم تمتع بدرجة من درجات الفقه، وإن لم يصنفوا ككبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. وهذا اجتهاد لطيف من عمرو رضي الله عنه، وقد مضى على إسلامه 5 أشهر فقط، في أن الذي يجد الماء ولكن إذا استعمله يكون في استعماله ضرر، وقد وهو لا يريد ان يوقد النار كما ذكرنا ان الذي يجد الماء البارد فالحكم الشرعي ان يسخنه حتى وان كان شديد البرودة يضره، وهذا لا يحدث في بلادنا مهما بلغت شدة البرودة، ولكن على اي حتى وان كان في البلاد الشديدة البرودة فليسخنه. فهو من جهة الماء شديد البرودة، ومن جهة هو لا يريد ان يشعل شيئا من النار، فكان حينئذ التيمم عند خشية الضرر من استعمال الماء اجتهاد لعمر بن العاص رضي الله عنه، أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار حكما من الأحكام التي يتعلمها المسلمون ويعملون بها بفضل الله عز وجل، ورخصة من الرخص الشرعية يقبلونها ويقبلون عليها ببركة ذلك الاجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذه كانت البداية التي ظهر بها عمرو رضي الله عنه كرجل مخلص غيور على دينه، زاهد في الغنائم، حريص على القيادة، نعم من أجل وحدة الصف لا من أجل شيء آخر، ذو عقلية فذة، نعمة من الله عز وجل أعطاها له كما أعطاها لكثير غيره، ومن الناس من يبدل نعمة الله كفرا حينما يستعمل أمثال تلك النعم في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ومنهم من يستعملها في المباحات فيكون نفعها عليه، ومنهم من يستعملها في نشر دين الله تبارك وتعالى. وكان هؤلاء هذه الكوكبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمرو رضي الله عنه الذي لم يكن أفضلهم ولكن كان على الأقل بالنسبة إلينا نحن أكثرهم علينا منة وفضلا، كان له من هذه الخصائص والمنن التي من الله بها عليه فاستعملها في خدمة دين الله عز وجل. كانت تلك البداية هي غزوة ذات السلاسل التي أظهر فيها فقها وحزما وحكمة ودهاء في إدارة الأمور، أهله إلى أن يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم يستعمله أبو بكر رضي الله عنه، ثم يستعمله عمر رضي الله عنه، وفي فتوح الشام حتى كان هو أحد الفاتحين لبيت المقدس، ووجد أنه قاب قوسين أو أدنى من أن يفتح تلك البلاد التي رآها ولم ينساها منذ رآها، ورأى أنه إن أراد أن يخدم الإسلام خدمة جليلة فعليه أن يحمل الإسلام إلى تلك البلاد، فكان جهوده في فتح مصر التي نتناولها في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عاد عمرو رضي الله عنه من غزوة ذات السلاسل وقد حقق المراد وزهد في متاع الدنيا وغنائمها، فأتى بغير ما غنيمة مادية، ولكنه أسكت هذه القبائل وخوفها، وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب بسبب ما أحدثه فيهم من مقتلة دون أن يدروا شيئا عن هذا الجيش الذي يقاتلهم ليلا، وهو الجيش الغريب على تلك الأرض، ومع هذا هو الذي يتكتم نهارا ويقاتل ليلا ويحقق انتصارات سريعة خاطفة ثم يبتعد عن ساحة المعركة، فن الكر والفر وإدارة هذه المعارك، ثم يأتي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتهم بتهم فيفندها واحدة تلو الأخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقره على هذا، فظن أن الله قد أكرمه بكرامة إلى أنه صار أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إليه ودنا منه وقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، يقول: قلت من الرجال، ظنه أن يكون هو، قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: فذكر رجالا حتى سكت خشية أن يجعلني في آخرهم. فهكذا كانت أيضا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الأمور في نصابها. نعم كان قائدا عسكريا ناجحا، ونعم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده في تلك المعركة، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الفقهية، حتى حينما اجتهد في قضية التيمم. ونعم كان قائدا لجيش فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم من العشرة المبشرين في الجنة بالجنة، وهم أسبق منه في هذه القائمة التي قال: ثم عد لي رجالا حتى سكت خشية أن يجعلني في آخرهم. ولكن يبقى الموازنة العامة للرجال بمجموع ما لهم من فضل ومجموع ما لهم من سبق ونحو ذلك. عد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وأنزل كلا منزلته، ولكن هذا لم يكن مانعا من أن يكون عمرو رضي الله عنه أمير عليهم في تلك الغزوة، ولم يمنع أن يمضى رأيه عليهم، ولم يمنع أن يعضد النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في ذلك. ومع أن عمرو رضي الله عنه قد أدرك أن الفضيلة العظمى ومن حقه أن يطمح إليها، أن يكون هو أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أدرك أن ترتيبه متأخر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعامة هؤلاء من الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، فلم يجعل الله عز وجل من أسرع إليه كمن أبطأ عنه، ولكنه بعد أن أدرك هذا كان كما كان قبل أن يدرك، بل أكثر في طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله عز وجل. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد عمان على ساحل الخليج، واستعمل ذهاءه الدعوي. فليس رصيد عمرو رضي الله عنه ليس كله دهاء سياسي، بل فتح الله عز وجل عليه تلك البلاد بدهائه الدعوي وحسن حجته، وبقي أميرا عليها إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبويع لأبي بكر رضي الله عنه بعده بالخلافة، وكأنه تحرج منه أن ينزعه عن إمارته التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قامت حروب الردة، والأمر يحتاج إلى كل قائد عسكري، والإمارة يحسنها غيره، إمارة البلاد المستقرة يحسنها الكثيرون، ولكن إدارة المعارك وإدارة أوقات الأزمات لعله كان من أفضل الناس فيها عمرو رضي الله عنه. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه يستسمحه في أن يستعمله في حروب الردة. وهذا من أدب أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه حتى في الأمور المباحة كان يتردد غاية التردد في أن يقضي بقضاء أو أن يستعمل رجل في غير ما استعمله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حرج أبو بكر رضي الله عنه ابتداء من أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خشية أن يغر الشيطان بين الصدور فيقول عمرو: هذه إمارة ولاني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من أرق قرارات خليفته أن ينزعني منها، ولكن فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع هذا الطريق على الشيطان، وقد كان وقد أتته الإجابة من عمرو رضي الله عنه كأحسن ما يحب من الإجابة. قال إنما، قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا سهم في كنانتك فارمي بي حيث شئت. فكانت تلك الحروب استعمله الله عز وجل في وادي حروب الردة، ثم في فتوح بلاد الشام، ثم في فتح مصر، وسيكون لنا مع ذلك وقفات بإذن الله تبارك وتعالى حتى نذكر تاريخنا الحقيقي، وحتى نؤدي بعض الفضل لمن له فضل علينا بأن نحيي حبه في قلوبنا، وحتى يعلم الجميع من الذين أزدوا المعروف إلى أهل تلك البلاد قاطبة بفضل الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.